بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا قد يستدل على حجية المضمرات بوجوه. ذكرنا الوجه الأول وهو الاستناد إلى مسألة التقطيع والتبويب التي حصلت في الأخبار، وبينا بعض الملاحظات على هذا الوجه. الوجه الثاني هو ما ذكره في مقباس الهداية، وحاصله أن ظاهر حال الأصحاب، أصحاب الأئمة عليهم السلام، أنهم لا يسألون ولا يستفتون إلا منهم عليهم السلام. فإذا قال أحدهم سألته فظاهر حاله يقتضي عود الضمير إلى المعصوم، وهذا الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي. لا فرق في حجية الظهور بين كونه ظهورا لفظيا وبين كونه ظهورا حاليا. صحيح لا يوجد ظهور لفظي في عود الضمير إلى المعصوم عليه السلام، ماكو ظهور لفظي، لكنه ظاهر حال من تكلم بهذا الكلام باعتباره من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن الرواة عن الأئمة عليهم السلام. ظاهر حاله أنه أن الضمير في كلامه يعود إلى ماذا؟ إلى المعصوم عليه السلام. وبتعبير آخر ذكرناه سابقا، وأن الضمير في المضمرات في وسط ذاك في وسط مشحون بالروايات والرواة في وسط جو علمي من هذا القبيل، هذا يكون له ظهور في ماذا؟ ظهور حالي في ماذا؟ في أنه يعود إلى المعصوم عليه السلام، باعتبار أن المعصوم هو الشخص الذي يسأل عن الأحكام ويستفتى عن المسائل في المسائل. هذا الوجه الثاني لا ينافيه، لا ينافيه ما تقدم من أنه ثبت أن بعض أصحاب الأئمة سألوا من غير المعصوم واستفتوا من غير المعصوم، إذا تم ذلك طبعا. أقول لا ينافي هذا الوجه ما تقدم، حتى لو ثبت أن بعض الأصحاب سألوا غير المعصوم، لا ينافي هذا الوجه، وذلك لأن ثبوت سؤال هؤلاء من غير المعصوم واستفتاءهم من غير المعصوم هذا في الحقيقة لا يقدح في هذا الظهور الحالي والانصراف المدعى في الضمير إلى المعصوم عليه السلام، ولا يمنع من ذلك، لا يمنع من الأخذ بالظهور الحالي بالنسبة إلى غير هؤلاء من المضمرين، يعني بالنسبة إلى غير من ثبت في حقهم أنهم سألوا غير المعصوم واستفتوا من غير المعصوم. بالنسبة إلى غيرهم لا داعي لرفع اليد عن هذا الظهور الحالي. نعم بالنسبة إلى هؤلاء الذين إذا ثبت أنهم يسألون من غير المعصوم يستفتون من غير المعصوم، هؤلاء هذا الظهور الحالي في حقهم لا يكون تاما. لماذا؟ لأنه ثبت أنهم سألوا غير المعصوم بحسب الفرض إذا تم ذلك. لكن بالنسبة إلى غيرهم ممن لم يثبت في حقه أنه يسأل من غير المعصوم أو يستفتي من غير المعصوم، ماكو موجب لرفع اليد عن هذا الظهور الحالي، كما هو الحال في الظهور اللفظي، لا موجب الظهور حجة يجب الأخذ به إلى أن يثبت عكسه أو يثبت ما يوجب رفع هذا الظهور. هذا الظهور باقي في حق غير هؤلاء ولا موجب لرفع اليد عنه، فيؤخذ بهذا الظهور الحالي في حق غير من ثبت في حقهم أنهم يسألون غير معصوم. الغرض هو هذا، أن ما تقدم لو تم لا يقدح في هذا الوجه الذي الوجه الثاني. نعم أكو شيء حالة أخرى إذا فرضناها، وهي حالة ما إذا فرضنا أن السؤال من غير المعصوم حالة شائعة في أصحاب الأئمة، حالة شائعة متفشية أصلاً. يسألون غير المعصوم كما يسألون من المعصوم. هذا قد يكون قادح في ماذا؟ في أصل هذا الظهور الحالي. لا ينعقد حينئذ ظهور حالي لواحد من أصحاب الأئمة في أنه هو يسأل من ماذا؟ من المعصوم، وأن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعصوم. لكنه لا إشكال في أنه لا توجد حالة شائعة بين أصحاب الأئمة، أتعبوا أنفسهم لم يعثروا إلا على الروايات التي أشرنا إليها، روايات أربعة وفيها كلام أصلا، هي هذه الروايات فيها كلام، أن هذا هل هو في الحقيقة هل هو سؤال من غير المعصوم لغرض أخذ الحكم منه والاستفتاء الحقيقي، أو لا، أنه مثلا الطرف المقابل قد يكون لا يرضى بالرجوع إلى المعصوم فيسايره ويذهب معه إلى ماذا؟ خصوص في باب التداعي، في باب التداعي وفضل المنازعات كانت منوطة بالقضاة في ذلك اليوم، وعندما يصير نزاع بين أحد أصحاب الإمام وشخص آخر مضطر هذا إلى ماذا؟ إلى أن يذهب به إلى القاضي لحل هذا النزاع. أقول هذا على تقدير ثبوته يثبت في عدد قليل محصور، ليست حالة شائعة بحيث يقال أن أصحاب الأمة جرت عادتهم على ماذا؟ على أن يسألوا غير المعصوم ويستفتوا من غير المعصوم، ليست هناك حالة شائعة في محل الكلام. وهذا الوجه الثاني يتم، لكن كما قلنا إنما يتم في غير حق هؤلاء الذين ثبت في حقهم أنهم رووا عن غير المعصوم، يعني سألوا غير المعصوم استفتوا غير المعصوم، في غير هؤلاء هذا الوجه يكون تاما. الوجه الثالث ما قيل من أن تدوين المضمرات في كتب الحديث المعروفة والمشهورة وتداول هذه المضمرات الروايات المضمرة بين الرواة والفقهاء والاهتمام بنقلها في كتبهم الحديثية، هذا يشكل قرينة على أنها مروية عن المعصوم، لأننا لا نحتمل أن الكليني أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق فضلا عن ماذا؟ عن الصفار ويونس بن عبد الرحمن وأمثال هؤلاء أنهم ماذا؟ أنهم يروون في كتبهم الحديثية ويدونون في كتبهم الحديثية حديثا عن غير المعصوم، حديثا عن غير المعصوم. هذا الاهتمام بتدوين الأحاديث، أصل تدوين هذه المضمرات في الكتب الحديثية وذكرها في الكتب الحديثية والاهتمام بنقلها، يرويها راوي عن راوي عن راوي عن راوي إلى أن تصل إلى الراوي المباشر مثلا، هذا كله يشكل قرينة على أن هذه الرواية مروية عن غير عن ماذا؟ عن المعصوم عليه السلام، لأننا نستبعد أن هؤلاء الذين اهتموا بتدوين الحديث أنهم يذكرون فيه رواية عن غير المعصوم، هؤلاء تموا بتدوين الأحاديث التي وصلت إليهم عن ماذا؟ عن المعصومين عليهم السلام دون غيرها. وحيث أن هذه المضمرات الواصلة إلينا مدونة في كتب الحديث بلا إشكال، اهتم بها الرواة والنقل للأحاد نقلت الأحاديث، فهذا يشكل قرينة على أنها مروية عن المعصوم عليه السلام. هذا الوجه ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وأشار إليه السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا. هذا الوجه الثالث يمكن أن يلاحظ عليه بأن تدوين هؤلاء الأعاظم لحديث يحتمل صدور عن المعصوم، يحتمل صدور عن المعصوم في كتبهم ليس أمرا عجيبا وغريبا، شنو المحذور منه؟ هاي المضمرة بالتالي لنفترض أنهم هم لا يجزمون بأنها مروية عن المعصوم، لكن يحتملون أنها مروية عن المعصوم. سألته يعني الضمير يعود المعصوم احتمال قائم، هذا بلا أشكال. وشنو الظاهر في أن الشيخ الكليني يدون في كتابه حديث يحتمل أنه ماذا؟ أنه يروى عن المعصوم. ما بيفد مشكلة، مو فد شيء يعني بحيث اللي مستهجن ويمكن نفيه، لا، يدون في كتبه أحاديث حديث يحتمل أنه ما أنها مروية عن من؟ عن المعصوم. ليس فيه مشكلة، ليس أمرا عجيبا وغريبا حتى يمكن نفيه بضرس قاطع. هذا من جهة. من جهة أخرى أقول لعل تدوين هؤلاء العظم لهذه المضمرات كان ناشئ من اجتهاد، من اجتهاد هم يرون أن الضمير يعود لمن؟ إلى المعصوم. يرون أن الضمير يعود إلى المعصوم عليه السلام فدونوها في كتبهم. هذا اجتهادهم، لا يكون حجة علينا. هم دونوا هذه الكتب، ما يخالف، لا يدونون ما يحتملون أنه ليس عن المعصوم، لا يدونون ما يعتقدون أنه عن المعصوم، هذا صحيح، لكن لعلهم اعتقدوا بأن هذه المضمرات مروية عن المعصوم وأن الضمير فيها يعود لمن؟ إلى المعصوم عليه السلام. كما هو الحال في الفقهاء، والفقهاء استدلوا بهذه المضمرات على أحكام شرعية، استدلوا بها على أحكام شرعية أيضا اجتهادا منهم بأنها هذه مروية عن من؟ عن المعصوم. هذا اجتهادهم، اجتهاد هؤلاء في تدوين هذه المضمرات في كتبهم، واجتهاد الفقهاء في الاستدلال بهذه المضمرات على الأحكام الشرعية لا يكون حجة علينا. ونفس الكلام يقال في اهتمام الفقهاء بهذه الأخبار ونقلها من واحد إلى واحد وروايتها من واحد إلى واحد، هذا أيضا يمكن أن يفسر بأحد هذين التفسيرين، إما أن يكون من باب الاهتمام بنقل كل ما روي عن المعصوم ولو على نحو شنو الاحتمال وعلى سبيل الاحتمال، وهذا أمر لا بأس به، وإما باعتبار الاجتهاد منهم في أن هذه الروايات مروية عن المعصوم. احنا من نجي نشوف لا قضية موهجة بهذا الوضوح، ما عدنا جازم، ما عدنا بث بأنها مروية عن المعصوم. فمجرد تدوينهم لها في كتبهم، اهتمامهم بنشر ونقل هذه الأخبار المضمرة، هذا ليس دليلا على أن الضمير يعود إلى المعصوم وأنها مروية عن المعصوم. فهذا الدليل يمكن المناقشة فيه بما ذكرناه. الوجه الرابع، بعضهم هكذا ذكر بأنه من المستبعد جدا أن تكون الرواية مضمرة وينقلها الراوي إلى شخص ويدونها ذلك الشخص في كتابه من دون أن يسأل الراوي عن القائل وعن المسؤول وعن مرجع الضمير. هذا هو أمر مستبعد، أن راوي يقول له يروي لشخص سألته عن كذا، وهذا ما يقول له من الضمير على من يعود، من هو المسؤول، هذا في الشيء جدا بعيد. فكأنه لابد أن نفترض أن الراوي ذكر مرجع الضمير إلى هذا الشخص الذي نقل له الرواية، والراوي والمنقول إليه دونها في كتابه مع وضوح مرجع الضمير عنده، مع وضوح مرجع الضمير عنده مثلا، وأنه المعصوم عليه السلام. فبالتالي هذه المضمرات التي نقلها شخص عن شخص عن شخص لابد أن يكون واضح عند هؤلاء النقل أن الضمير لمن يعود، على من يعود، ومثلا بالتالي لابد أن يكون الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعصوم عليه السلام. أقول هذا يعني هذا الوجه غاية ما يثبت به هو أن مرجع الضمير عند المنقول إليه واضح، أكثر من هذا ما يثبت، أن المنقول إليه يعرف أن الضمير على من يعود، أما أن نثبت بهذا الوجه أن مرجع الضمير هو المعصوم ما بيد الآن. المهم أن المنقول إليه لابد أن يعرف هذا. لما يقول سألته منه المن سأل فلا بد أن يكون عارفا بماذا؟ بالمسؤول، بمرجع الضمير. هذا صحيح، لا بد أن يكون عارف حتى يدونها في كتابه مثلا. لكن من قال بأنه هو أول كلام أن هذا هو منه؟ هو المعصوم، لعله عرف المسؤول وكان شخص آخر غير ماذا؟ غير معصوم. من هنا يظهر أن أقرب الوجوه هو الوجه الثاني، هو مسألة التمسك بالظهور الحالي لأصحاب العلم عليهم السلام في أنهم لا يرون إلا عن المعصوم ولا يستفتون إلا عن المعصوم. هذا الظهور الحالي موجود في حق أصحاب العلم عليهم السلام، ولا يمنع منه كما قلنا ما ثبت سابقا إذا على تقدير أن يثبت. هذا الظهور الحالي الظاهر أنه أقرب الوجوه لإثبات حجية ماذا؟ حجية المضمرات. هذا تمام الكلام في من جهة الإضمار في هذه الرواية. في بعض كتب الاستدلال عبر بهذه الرواية، رواية سليمان بن حفص المروزي، عبر عنها بالمقطوعة، مقطوعة المروزي. هذا اصطلاحا الظاهر مو تام. المقطوع مقطوع الحديث المقطوع غير الحديث المضمر. حديث المقطوع الذي يقف على الراوي ولا يتعداه، بحيث لا يحتمل في الحديث المقطوع أو الموقوف في بعض الاصطلاحات، لا يحتمل كونه يعني لا يحتمل أن يكون هذا قد نقله عن غيره. ما كنت احتمال في الحديث المقطوع، هو يقف عليه خلاص تنقطع السلسلة. ما كنت احتمال أنه ينقله عن ماذا؟ عن شخص آخر. بينما في الحديث المضمر لا، الراوي هو ينقله عن شخص شنو آخر. غاية الأمر أن هذا الشخص الذي ينقل عنه مردد عندنا بين المعصوم وبين ماذا؟ وبين غيره. هذه الرواية من قسم المغمرات، لأن سليمان بن حفص يرويها عن شخص آخر، وهذا الشخص الآخر مردد عندنا بين المعصوم وغيره. بينما المقطوع هو اللي لا يقف على ماذا؟ على نفس الراوي. عن سليمان بن حفص المروزي قال، هذا مقطوع. قال منه يعني؟ قال يعني سليمان بن حفص شنو؟ مروزي. مو أنه هذا قاعد ينقله ماذا؟ عن شخص آخر. هذا كله من حيث السند، وتبين أن الرواية غير تامة سندا لعدم ثبوت وثاقة سليمان بن حفص المروزي على الأقل. وأما من حيث الدلالة، الرواية قرأناها في الدرس السابق، نوقش في دلالة الرواية من جهتين. الجهة الأولى اشتمال الرواية على ما لا يلتزمون به، وذكرنا هذه الأمور من قبيل مفطرية المضمضة، مفطرية الاستنشاق، شم الرائحة الغليظة، ترتب الكفارة على بعض هذه الأمور من غير تقييد بالعمد كما سيأتي توضيحها. كلها لا يلتزمون بها، كفارة تترتب مع التقييد بماذا؟ بالعمد. أصل هو ترتب الكفارة على هذه الأمور هو لا يلتزمون به. وكذا تعيين الكفارة بصوم شهرين متتابعين فقط، يصوم شهرين متتابعين، أن هذا هو الواجب فقط. هذا أيضا لا يلتزمون به، لأنه على تقدير ثبوت الكفارة، الكفارة تكون مخيرة لا تكون شنو؟ معينة. إذن هذه الرواية تشتمل على جملة من الأمور التي لا يلتزمون بها. هاي نقطة ضعف الرواية. الجهة الثانية هي أن هذه الرواية معارضة برواية معتبرة سندا وهي موثقة عمر ابن سعيد المروية في نفس الباب الحديث الثاني باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمر بن سعيد. الرواية معتبرة سندا ليس فيها خدشة. حتى سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن الحسن الفضال وإن كان فيه كلام لكنه ذكرنا في بعض البحوث السابقة بأنه تام. عمر بن سعيد ثقة. عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخن في حلقه فقال جائز لا بأس به. قال من قال الراوي وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. إذا قريناها مبنية للمعلوم يدخل الغبار يكون الفاعل هو شنو الغبار. إذا قريناها مبنية للمجهول شو يصير؟ عن الصائم يدخل الغبار في ماذا؟ في حلقه. المهم أنه في الجواب يقول شنو لا بأس ماكو مانع منه. وإذا يدخل بعد أكثر لأنه هذا معناه تعمد شنو الإدخال الغبار إلى حلقه. الإمام عليه السلام يقول هذا القول لا بأس به. هذه الرواية معارضة لرواية حفص بن سليمان المروزي لأنها مثلا ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أن الغبار إذا دخل الحلق لا يكون ماذا؟ لا يكون من المفطرات. هذه المناقشة الثانية في دلالة هذه الرواية. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى واشتمال الرواية على ما لا يلتزمون به، السيد الخوي قدس الله نفسه كما هي طريقته وديدنه في أمثال هذه المقامات أجاب عن هذا الإشكال الدلالي بإمكان التبعيض في الحجية. نلتزم بالتبعيض في الحجية ماكو مشكلة. هي الرواية بها أمر بماذا؟ بصوم شهرين متتابعين، عليه صوم شهرين متتابعين، وهذا ظاهر في وجوب الكفارة وظاهر في ماذا؟ في البطلان. نستفيد البطلان من ماذا؟ من وجوب الشنو؟ الكفارة. هذا له ظهور في البطلان وفي وجوب الكفارة. هذا الظهور حيث يمكن الأخذ به نأخذ به، وحيث لا يمكن الأخذ به لا نأخذ به. في المضمضة، في الاستنشاق، في شم الرائحة الغليظة لا يمكن الأخذ به. الإجماع، الاتفاق، الشهرة، لا يمكن الالتزام بأن المضمضة مبطلة، بأن الاستنشاق مبطل للصوم وفيه كفارة، لا يمكن الالتزام بذلك. فنرفع اليد عن هذا الظهور، نرفع اليد عنه. لماذا؟ لوجود قرينة معاكسة، قرينة تمنع من الأخذ بهذا الظهور. وأما بالنسبة إلى الغبار فلا يوجد ما يمنع من الأخذ بهذا الظهور، والالتزام بالمفطرية وبماذا؟ وبوجوب الكفارة. فيؤخذ بهذا الظهور وهو معنى التبعيض في ماذا؟ في الحجية، بأن تكون حجية الظهور ثابتة بلحاظ بعض الفقرات ولا يمكن الأخذ بها بلحاظ بعض الفقرات الأخرى. هذا المطلب العام السيالي الذي يرد في جملة من الموارد، هذا قد يصح في بعض الأمثلة التي ذكروا فيها هذا المطلب من قبيل اغتسل للجمعة ولشنو وللجنابة، هناك قد يصح هذا بأن يقال أن اغتسل مستعملة في المعنى العام جامع بين الوجوب والشنو والاستحباب، مستعملة في المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب، مطلق الطلب مثلا. هذا مطلق الطلب اللي هو معنى صيغة افعل على رأي السيد الخوي تبعا للمحقق النايني، يقول هذا إذا اقترن بالترخيص في التارك يكون استحبابي، وإذا اقترن بعدم الترخيص بالتارك، ماكو ترخيص بالتارك، يكون ظاهرا شنو في الوجوب، عقلان يكون ظاهر في الوجوب، لأن ما يطلبه الشارع من المكلف ولم يرخص له في تركه العقل يحكم بماذا بوجوبه ولزومه، ومن هنا يكون الوجوب عنده من أحكام الشنو من أحكام العقل في حالة الطلب مع عدم الترخيص في ماذا في الترك. فنقول بأنه اغتسل للجمعة وللجنابة، اغتسل للجمعة هذا الأمر وهذا طلب اقترن بالترخيص شنو في التارك، الأدلة دلت مثلا على أن غسل الجمعة يجوز شنو تركه، فحينئذ ما يحكم العقل بوجوبه، ما يحكم العقل بوجوبه يعني الشارع هو رخص في تركه، بينما بلحاظ فقرة الجنابة لم يقترن بالترخيص بالترك، وكل طلب مولوي لم يرخص الشارع في تركه العقل يحكم شنو بوجوبه، فالصير يثبت الوجوب بلحاظ الجنابة الغسل للجنابة، ولا يثبت بلحاظ الغسل لمن للجماعة، فيفصل بينهما بهذا الشكل. ولكنه لا يصح هذا في محل الكلام، هذا لا يصح في محل الكلام بقطع النظر عن المناقشة المبنائية فيما ذهب إليه السيد الخوي من أن الوجوب من أحكام العقل وليس مستفاد من نفس صيغة شنو، ليس مدلولا لفظيا لصيغة افعل، وإنما هو مما يحكم به العقل. أقول بقطع النظر عن هذا المبنى الذي ذكره، هذا الكلام لا يتم في محل، لا يصح في مثل المقام، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه بالنسبة إلى المفطرية الموجود في الرواية هو هذه الفقرة، هذه العبارة، فإن ذلك مفطر، فإن ذلك مفطر، هذا إخبار عن المفطرية، إخبار عن ماذا؟ عن الفساد والبطلان والمفطرية. هذا ليس صيغة افعل، مو صيغة افعل اغتسل للجمعة وللجنابة، حتى نجي نقول ان صيغة افعل لمطلق الطلب والوجوب يستفاد من حكم العقل عند عدم الترخيص في الترك، هذا خبر الشارع يقول فان ذلك مفطر، الشارع يقول بان ذلك مفطر، وما لمعنى ان ندخل مسألة الدلالة العقلية حتى لو آمنا بها، لأن هذه تختص بماذا؟ بمثل صيغة افعل وأمثالها. الدلالة هنا ليست عقلية قطعا، الدلالة على المفطرية ليست دلالة ماذا؟ ليست دلالة عقلية، فلا يصح فيها هذا الكلام، هذا أولا. الأمر الثاني أن الحمل على الاستحباب في محل الكلام بلحاظ الاستنشاق، بلحاظ المضمرة، بلحاظ الرائحة شنو شديدة، ظاهر أن هذا لا ينسجم، لا يتناسب مع ذي الرواية اللي تقول بأن هذا مثل الأكل والشرب والنكاح، مثل الأكل والشرب والنكاح، يعني صعب جدا حمل الرواية في صدرها على ماذا؟ على استحباب أن المضمضة يستحب فيها ماذا؟ أن يبني الإنسان عليها من على المفطرية ويعيد مثلا الصوم، استحباب ليس إلا هذا، ينافي يعني لا يتناسب، لا يتناسب مع قوله فإن هذا مثل الأكل والشرب والنكاح الذي لا إشكال وواضح جدا ومرتكز في أذهان المتشرعة بأنها أمور توجب بطلان الصوم وتوجب المفطرية وتوجب ماذا؟ الكفارة إذا صدرت مع العمد. من جملة القرائن على أن هذا الكلام لا يصح هو أن المشكلة ليست فقط في الحقيقة في عدم مفطرية المضمضة، في مفطرية المضمضة في مفطرية الاستنشاق، في مفطرية شم الرائحة الغليظة، حتى نجي نقول بأنه أخو هذا يرتفع هذا بهذا الشيء الذي ذكره مسألة التبعير في ماذا؟ في الحجية. مو فقط هاي الأمور لا يلتزمون بها، وإنما أكو أمور أخرى في الرواية ذكرت أيضا الفقهاء والمشهور لا يلتزمون ماذا؟ لا يلتزمون بها. هم لا يلتزمون بوجوب الكفارة من دخول الغبار في الأنف والحلق من دون تعمد كما هو ظاهر الرواية على ما سيأتي، ظاهر الرواية بأنه الكفارة تجب عليه إذا كنس بيتا فدخل في ماذا؟ في أنفه، ظاهر الرواية عدم التعمد كما هو مقتضى القاعدة، مقتضى العادة، مقتضى الاعتبار، ماكو أحد يتعمد أن يدخل شنو؟ الغبار في أنفه وحلقه. فإذا هي توجب الكفارة مع فرض عدم الشنو؟ تعمد، هذا لا يلتزم به أحد. كذلك لا يلتزمون بمسألة تحديد الكفارة وأنها كفارة معينة وهي عبارة عن ماذا؟ عن عتق شنو؟ عن 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 شنو هي اللي قالت؟ صيام شهرين متتابعين. لا أحد يقول لو التزم بأنه من المفطرات والتزم بوجوب الكفارة عند دخول الغبار في الآن، لكنه لا يلتزم بماذا؟ بأن الكفارة هي خصوص صوم شهرين متتابعين، هذا أمر أيضا لا يلتزمون به. وهذا شو نسوي له؟ هذا شلون نحله؟ وذاك حلنا عن طريق الأمر، والأمر للوجوب والاستحباب وحكم العقل وأمثال هذه الأمور، أما هذه الأمور شلون نحلها؟ تبقى هذه الأمور عالقة، هذه أمور لا يلتزم بها المشهور بينما الرواية ذكرتها، وهذا يشكل نقطة ضعف في هذه الرواية. وأما الجهة الثانية للإشكال، انتهى الوقت وصلى الله على محمد.